بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فهذه قراءة لكتاب عقيدة الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، والمنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء، محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأسقياء، صلاة دائمة إلى يوم البقاء. يعلم واتقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف وخيار الخلف وسادات الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه واحد أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له ولا وزير ولا شبيه ولا نظير ولا عدل ولا مثيل، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة الذي نطق بها كتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وصح به النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر، الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده، وأقام الملة وأوضح الحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين، ولم يدع للخد مجالا ولا لمجادل مقالا. وروى طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه، وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفيته واعتقاد شبيه أو مثيل أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. فوسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوا بها إلى البدعة الردية، فحاذوا بذلك الرتبة الثنية والمنزلة العلية. فمن صفات الله التي وصف بها نفسه الاستواء، فقال عز من قائل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع أخبر فيها سبحانه أنه على العرش. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينهن، ثم قال: وفوق ذلك بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه القزويني.
وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ومالك ابن أنس في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. وروى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم بن الحجاج وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي. ومن أجهل جهلا وأسخط عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب بنة جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج بروحه حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم واشتكى أخله فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ثوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ. رواه أبو القاسم الطبري في سننه. وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يقول بذكرها الكتاب. فمنكر أن يكون الله عز وجل في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله، ومنكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات دائم من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه، قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وروى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنان الفردوس أربع: حلتان من باب حليتهما وآليتهما وما فيهما وثنتان من فضة حليتهما وآليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وروى أبو موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أم بورك من في النار ومن حولها فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيجب الإيمان والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. وفي لفظ ينزل الله عز وجل ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول ملك لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر. وروى رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من ذا الذي يستغفرني أغفر له من ذا الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. رواه الإمام أحمد. وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمرو بن عبدة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم رضي الله عنهم، ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نقف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. فقد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة عنه يعني النزول، فقال ينزل بلا كيف. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص في حديث النزول، فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. فارتعد أبي رحمه الله واضطر لونه ولدم يدي فأمسكته حتى سكن، ثم قال قف بنا على هذا المتفرس. فلما حاباه قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه منك؟ قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف. قال حنبل قلت لأبي عبد الله يعني أحمد ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت نزوله بعلمه أو ماذا؟ فقال لي اسكت عن هذا، ما لك ولهذا، امض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. وقال إسحاق بن راهويه قال لنا الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل شأنه كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف. ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز والثابتة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى الأمين اليدان. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. وقال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، غيبتنا وأخرجتنا. فقال آدم أنت موسى، كلمك الله تسليما. وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته فبكم وجدت في كتاب الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى قال بأربعين سنة قال أفتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فلا نقول يد كيد ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل بل نؤمن بذلك ونثبت الصفة من غير تحديد ولا تشبيه ولا يصح حمل اليدين على القدرتين فإن قدرة الله عز وجل واحدة ولا على النعمتين فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكرم والرضا وسائر ما صح عن الله ورسوله وإن نبت عنها أسماء بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال عز وجل لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح به النقل عن رسوله قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم تترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية سترون ربكم عيانا. وروى صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه فيقولون ما هو
ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة
قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رواه مسلم. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وروى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل عبد الله بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك قال بلى قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا قال يا عبد الله تمن علي أعطيك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال فأبلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون رواه ابن ماجه. والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وإنما سمعه من التالي. وقال عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو محفوظ في الصدور كما قال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال إلى النعم من عقولها وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين قال الله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور وقال عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل يعني القراءة في المصحف وقال عبد الله بن أبي مليكة كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول كتاب ربي وكلام ربي عز وجل وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق لكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وروي عن سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ورواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما قد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم واحتج أحمد بن حنبل على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والاستماع من موسى بقوله عز وجل ولكن حق القول مني وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال ألف لام ميم صاد
وقال ألف لام را وقال ألف لام ميم را وقال فعين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين. ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان. وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ورواه غيره من الأئمة. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وروى يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفترة حرفا حرفا. رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن نقتري إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحبار وفيكم الأحمر والأسود اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الآجري وأئمة غيره. وروي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال لا ولا حرفا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف منها يمين. وقال طلحة بن مصرف قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. وقال الحسن البصري في كلام الله قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه فما والله وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى أن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. وقال عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذه الله فقد كفر. وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام غراة غرلا بهما. قال قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه. قالوا وكيف؟
وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا.
قال بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا. وذكر الحديث وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال. قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين. فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة وأنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة. وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره. بقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا. وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا. فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخطرة فنكت وجعل ينكت بمخطرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نستكن على كتابنا فقال اعملوا وكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من دخل واستغنى الآية وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال نعم وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في أخرى فقد غلط ومن قال إنه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفر قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم رضي الله عنهم كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح وأنه عليه السلام رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما روينا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، لكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وروى عطاء عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه مرتين. وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قيل له: لم تجيب عن قول عائشة من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه عز وجل؟ الحديث قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الله عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله بن عمر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى ربي وهو في مشاره. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين. والمنكر لهذه اللفظة بعد هذا الحديث راد على الله ورسوله، ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أقبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لحرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة رضي الله عنهم. ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء. رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي ويزيد الأسلمي رضي الله عنهم. والإيمان بعذاب القبر واجب وفرض لازم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم رضي الله عنهم. وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا خلقتا للبقاء لا للفناء. وقد صح في ذلك أحاديث عدة. والإيمان بالميزان قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال الله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل ليزدادوا مع إيمانهم. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون وفي رواية وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ولمسلم وأبي داود فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والاستثناء في الإيمان سنة ماضية فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت قال إن شاء الله. روى ذلك عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبو وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الضبي وفضل بن عياب وغيرهم رضي الله عنهم. وهذا استثناء على يقين فأنزل الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والإيمان هو الإسلام وزيادة. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا يقول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام. فهذه حقيقة الإسلام. والإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه. وروى سعد بن أبي وقاص قال أعطى رهطا وأنا جالس وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي فقمت فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال الزهري فترى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. قلنا فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله عز وجل. ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة محالة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عنه أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيأتيه وقد حصر المسلمين على عقبة أثيق فيهرب عنه فيقتله عند باب لد الشرقي. ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منا. نؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام ففكه ففقع عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح كما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلائق أجمعين. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. مصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي من الأنبياء يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنات منها نهفة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وذكر حديث الشفاعة بقوله وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخادم من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مسفع رواه مسلم وأبو داود ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخف وأبوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق وزيره في حياته وخليفته بعد موته عبد الله بن عثمان عقيق بن أبي قحافة ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعد الله به الإسلام وأظهر الدين ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون
ثم الستة الباقون من العشرة طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين
فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لامره وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه لثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح والجماعة من النساء والرجال من أصحابه وبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا قصب فيه ولا نصب وأخبر أنه رأى الرميصاء ابنة الحال في الجنة فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له ولا نشهد لأحد غيرهم بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل علم الخلق إلى خالقهم فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم ولا تحزن ولا تمل دار غيري ولا تغتر بزخارف المبطلين وآرام المتشرفين فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة وارض بكتاب الله وسنة نبيه ورسوله بدلا من قول كل قائل وزخرف وباطل
فصل في فضائل الاتباع. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله ونثني عليه بما هو اهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله،
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت أنا والساعة هاتين، وكان إذا ذكر الساعة أحمرت وجهتاه على صوت واشتد غضبه كأنه نذير جيش صدعكم مساكم. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، وأنا أولى بالمؤمنين. رواه مسلم والنسائي، ولم يذكر مسلم وكل ضلالة في النار. وروى جند بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. رواه مسلم. وروى العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة كبيرة دنست منها العقول ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا فبتيا، فإنه من يعش فيكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. ورواه ابن ماجه، وفيه قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفطر ونتخوفه، فقال: تخافون، والذي نفسي بيده لتخب عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا لي. ويل الله، لقد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما ما أخذتم أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد فرضت لكم الفرائض وسننت لكم السنن وتركتكم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما دونا تمسكنا بالأثر. وروى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن. فسألت الزهري: ما هذا؟ فقال: من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. أدروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. وفي رواية: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمروها. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في أجل من خالفها. فمن اقتدى بها فمن اهتدى ومن استبصى بها بصر ومن خالفه واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصحاب جهنم وساءت مصيرا. وقال الأوزاعي: اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما تفقوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه من ذلك تشبيها. وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا شيء ولا مثل. وقال أبو بكر المرزوي: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقى العلماء بالقبول من الأخبار كما جاءت. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإنهم لم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة فإنه وصفه بصفة لا شيء. وقال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا: إن قوما ينكرون هذه الأحاديث. إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث. فقال إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنة في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من السلف فالزمها، وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من خلال الأئمة، ودع أقوال من كان عندهم محقورا مهجورا مبعدا مجحورا مذموما ملوما. وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم، فلا تغتر بكثرة أهل الباطل. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم وغيره. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة
كلها في النار إلا واحدة. وفي رواية:
قيل فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه جماعة من الأئمة. واعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله أتوا من طرائق ثلاث، فطائفة روت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار. وأخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوا، فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى. والثالثة جانبوا القولين وأخذوا بزعمهم بنزولها وهم يكذبون، فأداهم ذلك إلى القولين الأولين، وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأولتين. فمن السنن اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن رسوله، أو يتفق المسلمون على إطلاقه وترك التعرض له بنفي أو إثبات، وكما لا يثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وأن يلحقنا بنبيه وزيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه، ويجمعنا في ذلك رحمته، إنه سميع قريب مجيب. وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. تم المعتقد بعون الله، وأسأل الله أن يحيينا ويميتنا عليه. آه.